أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله يحضرون إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك منا سلام الله أبدا ما بقينا وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد منا لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليك يا أبا الفضل العباس ابن أمير المؤمنين. السلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليك يا فخر المخدرات، يا جبل الصبر، يا شريكة الحسين، يا بطلة كربلاء، يا زينب بنت أمير المؤمنين. السلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد صلاة كثيرة دائمة تقر بها أعينهم ويرغم بها أنف شانئهم من الجن والإنس أجمعين. بالله اعتصمت وبالله أثق وعلى الله أتوكل. عليكم السلام ورحمة الله. صبحكم الله بالخير. التأمل 86. ولاية علي بن أبي طالب عليه السلام هي الجواز للمرور على الصراط المرعب يوم القيامة. واقعا نحن ليس لنا اطلاع مفصل عن الحقائق المتعلقة بيوم القيامة أو عالم ما بعد الموت، حيث هو عالم فوق هذا العالم، ولكن هذا الأمر لا يمنع من المعرفة الإجمالية بهذا الموضوع. فما هي حقيقة الصراط؟ يستفاد من الروايات الإسلامية أن الصراط جسر على جهنم في طريق الجنة، ويرده كل بر وفاجر، فالأبرار يمرون عليه بسرعة ويصلون إلى النعيم، ويصلون إلى النعيم وإلى النعم الإلهية غير المتناهية. أما الفجار والمنافقين فتزل أقدامهم ويردون في نار جهنم وبئس المصير. وقد أشارت بعض الروايات إلى أن سرعة عبور الناس على الصراط ترتبط بمستوى إيمانهم وإخلاصهم وأعمالهم الصالحة. الإمام الصادق عليه السلام يقول في حديث: منهم من يمر مثل البرق، ومنهم من يمر مثل عدو الفرس، ومنهم ومنهم، إلى أن يقول: ومنهم من يمر متعلقا قد تأخذ النار منه شيئا وتترك شيئا. إذن هذا الأخير سيكون في حالة رعب. وهنا قد ينقدح هذا السؤال: لماذا يجب المرور عبر جهنم للوصول إلى الجنة؟ عليكم السلام ورحمة الله سيدي. لماذا يجب المرور عبر جهنم للوصول إلى الجنة؟ الجواب: هناك عدة نكات منها. النكتة الأولى: إن أصحاب الجنة عندما يمرون على جهنم يدركون قيمة الجنة أفضل إدراك. النقطة الثانية، إن وضع الصراط هناك عبارة عن تجسيم لأعمالنا في هذه الدنيا، لذا يجب المرور عبر جهنم المحرقة للشهوات من أجل الوصول إلى جنة التقوى. النقطة الثالثة، الصراط إنذار جدي لكافة المجرمين والمذنبين، حيث أن مصيرهم يؤول إلى العبور من هذا الممر الخطير المرعب. فقد ورد في الحديث أن على جهنم جسرا أدق من الشعر وأحد من السيف. نحن شيعة أهل البيت عليهم السلام نعتقد أن ولاية أمير المؤمنين عليه السلام هي الفيصل بين الإيمان والنفاق، وهذا ثابت في كتب الفريقين، وبهذا يسهل اجتياز هذا الطريق المخيف والمرعب. وهذا الاعتقاد لم يأتي من فراغ، بل أن هناك روايات كثيرة تشير إلى هذا المعنى. فالتمسك بالرسول الأكرم وأهل بيته الطاهرين يسهل اجتياز هذا الصراط المرعب. من هذه الروايات ما جاء في حديث الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله في البحار المجلد الثامن الحديث الحادي عشر، قال: إذا كان يوم القيامة ونصب الصراط على جهنم لم يجز عليه إلا من كان معه جواز فيه ولاية علي بن أبي طالب عليه السلام. إذن نستنتج أنه إذا لم يكن هناك ارتباط إيماني وأخلاقي مع هؤلاء الأطهار العظام فلا يمكن الجواز على الصراط. ومن الجدير بالذكر أن الاعتقاد بالصراط بهذا المعنى فيه إشارة إلى البعد التربوي للإيمان بالله وبكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وآله. فالمسألة ليست لقلقة لسان وإنما تطبيق. فالصراط له عدة مواقف، وفي كل موقف يسأل فيه المار عن شيء، عن الصلاة، عن الأمانة، عن صلة الرحم، عن العدالة، عن الإخلاص، عن الرحمة بالمؤمنين، عن الشدة على الكافرين والمنافقين وغيرها. إذن هو ممر مرعب مخيف، تتوقف قدرة اجتيازه على قدر نور الإيمان والعمل الصالح. ومن لم يقدر على اجتيازه فسيقع حتما في نار جهنم وبئس المصير، وسوف لن يصل إلى النعم الإلهية في الجنة أبدا. إذن فمفهوم الصراط والاعتقاد به له آثار واسعة في أفعال الإنسان وأقواله وتربيته، وبالتالي يكون هناك حث على التخلق بأخلاق أولياء الله، ولكم في رسول الله أسوة حسنة. وبالتالي يمنح هذا الإنسان البصيرة في انتخاب سبل حياته والتمييز الدقيق بين الحق والباطل. أمامك فانظر أي نهجيك تنهج، طريقان شتى مستقيم وأعوج. صلوا على محمد وآل محمد. لا زال الكلام في الفصل الرابع، وهذا الفصل قد عقده المصنف رحمه الله في العدل، وبينا أنه فيه عدة مباحث. كان الكلام أو لا زال الكلام في المبحث الأول، وهو العقل قاض بالضرورة، أن من الأفعال ما هو حسن كرد الوديعة والإحسان والصدق النافع إلى آخر ما ذكره المصنف رحمه الله. نحن بينا في الدرس السابق أن هذا المبحث الأول عقد في بيان حسن الأشياء وقبحها عند العقل، وقلنا أنه توجد ثلاثة مطالب في المبحث الأول. المطلب الأول مقدمة، والمطلب الثاني معقود لبيان الخلاف بين العدلية والأشاعرة. المطلب الثالث في أدلة الفريقين. لا زال الكلام في المطلب الثاني، وهو بيان الخلاف بين العدلية والأشاعرة. قلنا أن هذا المطلب الثاني فيه مقدمتان، المقدمة الأولى في تقسيم الفعل إلى أقسامه الخمسة، وهذه المقدمة قد بينا مشجر يوضحها، ثم بعدها طبقنا عبارة المقداد السيوري رحمه الله في خصوصها. عليكم السلام. المقدمة الثانية في بيان أن للحسن والقبح معان ثلاث، وقد ذكرها الشارح المقداد السيوري رحمه الله، ولكننا لم نطبق هذه العبارة. الآن نحاول توضيحها من الخارج، ثم بعدها تطبيق هذه العبارة. واضح؟ عندما قال إذا تقرر هذا. إذن الكلام في المقدمة الثانية من المطلب الثاني من المبحث الأول، الحسن والقبح له معان، يذكرون ثلاث معاني، هي أولا المعنى الأول بمعنى الكمال والنقص، بمعنى الكمال والنقص، أي أن الحسن كون الشيء صفة تحقق كمالا للنفس، والقبح كون الشيء صفة تحقق نقصا للنفس كالشجاعة والجب، كالشجاعة والجب. فالشجاعة صفة تحقق كمالا للنفس، إذن هي حسنة، إذن هي كمال، بينما الجب الصفة تحقق نقصا للنفس، إذن هي نقص. هذا المعنى الأول بمعنى الكمال والنقص. المعنى الثاني بمعنى اللذة والألم، بمعنى اللذة والألم. إذا كان الحسن كون الشيء ملائما للنفس أو الطبع، فيكون بمعنى اللذة. والقبح كون الشيء منافيا للنفس، منافيا للطبع، فهنا ألم. أو كما يعبر المتكلمون بمعنى المصلحة والمفسدة، بمعنى المصلحة والمفسدة، أي إذا كان الحسن كون الشيء بهذا المعنى، كون الشيء ملائما للغرض، كون الشيء ملائما للغرض، فهنا مصلحة. والقبح كون الشيء غير ملائم للغرض، كون الشيء غير ملائم للغرض، فهنا مفسدة. إذن المعنى الثاني بمعنى اللذة والألم، أو بمعنى المصلحة والمفسدة. واضح؟ المعنى الثالث بمعنى المدح والذم، بمعنى المدح والذم. أي كون الحسن بحيث يترتب على فعله المدح من العقلاء والثواب من الشارع المقدس، كون الحسن بحيث يترتب على فعله المدح من العقلاء والثواب من الشارع المقدس، وكون القبح بحيث يترتب على فعله الذم من العقلاء والعقاب من الشارع المقدس، والعقاب من الشارع المقدس. وبعبارة أخرى، الحسن كون الشيء بحيث ينبغي فعله، والقبح كون الشيء بحيث ينبغي تركه، فهما بمعنى ما ينبغي فعله وما ينبغي تركه، ما ينبغي فعله وما ينبغي تركه. إذن المعنى الأول بمعنى الكمال والنقص، المعنى الثاني بمعنى أحسنتم اللذة والألم، أو بمعنى المصلحة والفساد. المعنى الثالث بمعنى المدح والذم. جيد، هنا نقول لا خلاف بين العدلية والأشاعرة، لا خلاف بين العدلية والأشاعرة في المعنيين الأول والثاني، من حيث كونهما عقليين، أي أن العقل يحكم بحسن الأشياء وقبحها بهذين المعنيين. إنما وقع الخلاف في المعنى الثالث، إنما وقع الخلاف في المعنى الثالث. ما هو المعنى الثالث؟ أحسنت، معنى المدح والذم. الآن واضح هذه المقدمة الثانية؟ كانت المقدمة الأولى ما هي؟ كانت المقدمة الأولى بلي في المطلب الثاني الذي نتكلم نحن فيه، وهو بيان الخلاف بين العدلية والأشاعرة. كانت المقدمة الأولى في تقسيم الفعل إلى أقسامه الخمسة، هذه المقدمة الثانية في بيان أن للحسن والقبيح، للحسن والقبح معان الثلاث. نقول بعد هذين، بعد هاتين المقدمتين نتساءل، هل للأشياء حسن وقبح في حد أنفسهما؟ وهل أن العقل قادر على أن يحكم بذلك؟ وهل أن الحسن أو الحسن ما حسنه العقل والقبيح ما قبحه العقل، أو أن الحسن ما حسنه الشارع والقبيح ما قبحه الشارع؟ وهل أن للشارع أن يعكس المسألة، أن يعكس المسألة فيحسن ما قبحه العقل ويقبح ما حسنه العقل؟ وحينئذ هل يصير الحسن قبيحا والقبيح حسنا؟ نقول في المقام قولان، في المقام قولان. القول الأول، القول الأول وهو قول الأشاعرة، القول الأول ليس للأشياء في حد أنفسها حسن أو قبح، ليس للأشياء في حد أنفسها حسن أو قبح، وليس العقل قادرا على إدراك ذلك، وليس العقل قادر على إدراك ذلك، وأن الحسن ما حسنه الشارع والقبيح ما قبحه الشارع، وأن للشارع أن يعكس المسألة، وأن للشارع أن يعكس المسألة. وهذا قول الأشاعرة، وهذا قول الأشاعرة. القول الثاني، القول الثاني للعدلية، القول الثاني للعدلية قالوا يثبت للأشياء، بعض الأشياء يثبت للأشياء، بعض الأشياء حسن أو قبح، حسن أو قبح ذاتيان، ويستطيع العقل، ويستطيع العقل إدراك ذلك، والحكم بقبح ذلك أو حسني، والحكم بقبح ذلك أو حسني، فيكون الحسن ما حسنه العقل، فيكون الحسن ما حسنه العقل، والقبيح ما قبحه العقل، وليس للشارع أن يعكس المسألة. هذا القول قول العدلية الإمامية والمعتزلة. واضح؟ واضح هذا المعنى؟ الآن نطبق هذه العبارة، ثم بعدها ننتقل إلى المطلب الثالث وهو أدلة الفريقين. قال الشارح المقداد السيوري رحمه الله: إذا تقرر هذا، وصلنا إلى هذه العبارة، إذا تقرر هذا، يقول يعني بعد التقسيم الذي ذكرته لك للفعل، وقلنا أن التقسيم للفعل ضروري التصور، يقول يتبين أن الكلام في الأفعال التي تتصف بوصف زائد على حدوثها، أي الحسن والقبح. الوصف الزائد هو الحسن والقبح، بل أكثر من ذلك، نحن نتكلم فيما هو أضيق، وهي الأفعال التي تتصف بحسن وقبح عقليين فقط، قال رحمه الله: إذا تقرر هذا فاعلم أن الحسن والقبح يقالان على ثلاثة معان. واضح؟ الأول، أي المعنى الأول، كون الشيء صفة كمال، أي الحسن، كون الشيء صفة كمال، كقولنا العلم حسن، أو كون الشيء صفة نقص، وهذا هو القبح أو القبيح، أو كون الشيء صفة نقص، كقولنا الجهل قبيح. هذا هو المعنى الأول للحسن والقبح. الثاني، المعنى الثاني، كون الشيء ملائما للطبع كالمستلذات، أو منافرا للطبع، أو منافيا للطبع كالآلام. فهنا الحسن والقبح بمعنى اللذة والألم. الثالث، المعنى الثالث، كون الحسن ما يستحق على فعله المدح عاجلا، كون الحسن ما يستحق على فعله المدح عاجلا والثواب آجلا. إذن هنا يذكر بمعنى المدح وبمعنى الذم. ماذا قال؟ قال الثالث: كون الحسن ما يستحق على فعله المدح عاجلا، عاجلا أي في الدنيا، وذلك المدح حاصل من العقلاء وحاصل من سيد العقلاء وهو رب الأرباب، ولذلك مدح الله جل جلاله رسوله المصطفى صلى الله عليه وآله بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم، في سورة القلم الآية الرابعة. وأيضا الله جل جلاله سيد العقلاء، الشارع المقدس سيد العقلاء، مدح المؤمنين بقوله: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، أي خير الخلائق، كما في سورة البينة الآية السابعة. نعم قد يثاب الإنسان على فعله الحسن بالإضافة إلى مدحه العاجل، يعني ثواب ومدح، وهذا على سبيل المنة بتعجيل الإثابة له، لأن الدنيا كما يقولون دار ابتلاء لا دار إثابة، ولكن الله تبارك وتعالى قد يثيب الإنسان ويمدحه ويعجل له هذا الثواب. يقولون كما حدث مع نبي الله زكريا عليه السلام حيث رزقه الله جل جلاله بخير ولد رغم شيبه، رغم كبر سنه، ورغم عقر امرأته، امرأته كانت عاقر، قال جل جلاله يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا، في سورة مريم الآية السابعة. وقد يأتي يعني يقال أن هذا ليس من الثواب، وإنما المقصود بالثواب أي الثواب الحقيقي هو الأخروي الذي في الآخرة الذي لا يبيد ولا ينتهي. إذن ماذا قال؟ المعنى الثالث كون الحسن ما يستحق على فعله المدح عاجلا في الدنيا والثواب عاجلا، الثواب عاجلا أي في الآخرة، في الآخرة، وهذا الثواب من الله جل جلاله. يقول الله تبارك وتعالى في هذا الثواب الآخروي في قوله تعالى وعد الله المؤمنين والمؤمنات، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم، صدق الله العلي العظيم، في سورة التوبة الآية 72. فالذين يستحقون الثواب الأخروي يمدحون عاجلا في الدنيا، فلذلك الثواب مقرون بالتعظيم مقرون بالإجلال. يقول الله تبارك وتعالى الذين توفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، في سورة النحل آية 32. إذن قال المعنى الثالث كون الحسن ما يستحق على فعله المدح عاجلا والثواب عاجلا، والقبيح ما يستحق على فعله الذم عاجلا أيضا في الدنيا، الذم من العقلاء ومن سيد العقلاء كما ذم الله جل جلاله أبا لهب بقوله تبت يدا أبي لهب وتب في سورة المسد، وذم الكافرين بقوله إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية في سورة البين. قال والقبيح ما يستحق على فعله الذم عاجلا والعقاب عاجلا، العقاب عاجلا، وذلك من الله في الدنيا بل في الآخر. يقول الله تعالى إن اعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها قسطاتهم وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. في سورة الكهف. إذن هذا المعنى الثالث بمعنى الحسن بمعنى المدح بمعنى المدح، والقبيح بمعنى الذم، هذا هو المعنى الثالث. قال رحمه الله: ولا خلاف في كونهما، أي الحسن والقبيح، الحسن والقبح، ولا خلاف في كونهما عقليين بالاعتبارين الأولين. يعني الاعتبار الأول وهو كون الشيء صفة كمال أو نقص، فالعقل يدركها لأنها أمور قطعية واضحة المظاهر لا ينكرها ناكر. يقول أمير المؤمنين عليه السلام: كفى بالعلم شرفا أن يدعيه من لا يحسنه، ويفرح به إذا نسب إليه، وكفى بالجهل ذما أن يبرأ منه من هو فيه. هذا الاعتبار الأول. والاعتبار الثاني وهو كون الشيء ملائما للطبع أو منافرا له، وهذا ما عبر عنه المتكلمون بالمصلحة والمفسدة، وهي أمور يدركها العقل اتفاقا لتعلقها بطبع الإنسان، من قبيل إدراك العطشان لحسن شربه للماء حين عطشه. قال رحمه الله: ولا خلاف في كونهما عقليين بالاعتبارين الأولين. بل وأما بالاعتبار الثالث، ما هو الاعتبار الثالث؟ أحسنتم، المدح والذم، وهو كون الحسن ما يستحق على فعله المدح عاجلا والثواب آجلا، والقبيح ما يستحق فاعله على فعله الذم عاجلا والعقاب آجلا. قال: وأما بالاعتبار الثالث فاختلف المتكلمون فيه. واضح؟ فقالت الأشاعرة هنا قبل أن ندخل في هذا الخلاف ننتقل إلى المطلب الثالث، نبين المطلب الثالث من خارج العبارة ثم بعدها نطبق العبارة. واضح؟ إذن الكلام في أدلة الفريقين، الكلام في المطلب الثالث وهو أدلة الفريقين. هنا نأخذ أولا أدلة الأشاعرة، نأخذ أدلة الأشاعرة ثم بعدها أدلة العدلية، أدلة الأشاعرة ثم بعدها أدلة العدلية. الآن سنتكلم في أدلة الأشاعرة. واضح أخواني ترتب البحث؟ الآن نتكلم في أدلة الفريقين الأشاعرة والعدلية. سنتكلم أولا في أدلة الأشاعر، أدلة الأشاعر. أهم أدلتهم اثنان، أهم الأدلة عند الأشاعرة اثنان. إذن كم دليل سنذكر الأشاعرة؟ أحسنتم، اثنين. ولكن قبل ذكرهما نحتاج إلى ذكر مقدمتين. ولكن قبل ذكرهما، قبل أن نذكر دليلين للأشاعرة، ماذا سنذكر؟ مقدمتين. أحسنت. المقدمة الأولى، المقدمة الأولى أن الحسن والقبيح بالمعنى الثالث يكونان على ثلاثة أنحاء. أن الحسن والقبح بالمعنى الثالث يكونان على ثلاثة أنحاء. لاحظوا، نتفرع، فأرجو الالتفات إلى هذه التفريعات. النحو الأول، النحو الأول ما يكون الشيء بنفسه علة تامة للحسن والقبح، ما يكون الشيء بنفسه علة تامة للحسن والقبح، بمعنى ثبوت الحسن والقبح، ثبوت الحسن والقبيح لذلك الشيء، لذلك المفهوم، هذا يكون ذاتيا، هذا الثبوت يكون ذاتيا، أي أن ذلك الثبوت يكون بلا حاجة إلى اندراجه تحت عنوان آخر، يكون بلا حاجة إلى اندراجه تحت عنوان آخر. فالعدل حسن بنفسه بدون اندراجه تحت عنوان آخر، ويتصف بالحسن بلا واسطة، بلا واسطة. واضح؟ العدل حسن بنفسه بدون اندراجه تحت عنوان آخر، ويتصف بالحسن بلا واسطة. والقبيح، أحسنتم، قبيح بنفسه بدون اندراجه تحت عنوان آخر، ويتصف بالقبيح بلا واسطة. وهذا النحو أو بهذا النحو لا يختلف حسن الشيء أو قبحه باختلاف الوجوه والاعتبارات. فالعدل حسن بنفسه والقبيح قبيح بنفسه، هذا هو النحو الأول. النحو الثاني، النحو الثاني ما لا يكون الشيء بنفسه علة تامة للحسن والقبح، لا يكون الشيء بنفسه علة تامة للحسن والقبح، ولكن فيه اقتضاء لأحدهما، ولكن فيه اقتضاء لأحدهما، بمعنى أن المفهوم يتصف بالحسن أو القبيح، بالحسن أو القبح، لاندراجه تحت عنوان يتصف بأحدهم، لاندراجه تحت عنوان يتصف بأحدهما بلا واسطة. إلا أن هذا المفهوم لو خلي وطبعه، كان داخلا تحت العنوان الحسن أو العنوان القبيح. أقرب لك المعنى بمثال، الصدق مثلا، فالصدق بما هو لا يتصف بالحسن والقبيح، ليس كالعدل، ليس كالظلم، الصدق بما هو لا يتصف بالحسن والقبيح، لماذا؟ لعدم اتصافه بالعدل أو الظلم، لعدم اتصافه
بالعدل أو الظلم، ولكن لو كان الصدق نافعا، لو كان الصدق نافعا لن درج تحت العدل، لن درج تحت العدل، فيتصف بالحسن، فيتصف بالحسن. ولو كان الصدق ضارا، ولو كان الصدق ضارا لن درج تحت الظلم كما في مقام التقييد، لن درج تحت الظلم، فيتصف أحسنتم بالقبح، فيتصف بالقبيح. واضح؟ النحو الثالث، النحو الثالث، ما لا يكون الشيء بنفسه علة تامة للحسن والقبح، ما لا يكون الشيء بنفسه علة تامة للحسن والقبح وليس فيه اقتضاء للاتصاف بالحسن والقبح، ما لا يكون الشيء بنفسه علة تامة للحسن والقبح وليس فيه اقتضاء للاتصاف بالحسن والقبح، بمعنى، بمعنى أن ذلك الشيء لا يتصف بالحسن والقبيح لذاته، بالحسن والقبيح لذاته، أي هنا ننفي العلية، نفي العلية. وكذلك لو خلي ذلك الشيء ونفسه لا يتصف بالحسن والقبيح، لا يتصف بالحسن والقبيح، أي هنا نفي الاقتضاء، وإنما يتصف ذلك الشيء باختلاف الوجوه والاعتبارات، وإنما يتصف ذلك الشيء باختلاف الوجوه والاعتبارات. فقد يتصف بالحسن إذا انطبق عليه عنوان حسن كالعدل، وقد يتصف بالقبيح إذا انطبق عليه عنوان قبيح كالظلم. فالضرب مثلا بما هو لا يتصف بالحسن، بالحسن والقبيح، لذا تكون الحاجة إلى اعتبار ليكون الضرب حسنا أو قبيحا. فإذا كان الضرب يندرج تحت العدل، تعزير مثلا، فيكون حسنا، وإذا كان يندرج في غير هذا الأمر فيكون قبيح. وكذلك القيام وغيرها، وأي فعل، لعله أفعال كثيرة. إذن هذا الاعتبار عبارة عن اندراجه تحت عنوان يتصف بأحدهما بالعدل أو الظلم لذاته، لذاته. واضح؟ هذه هي المقدمة الأولى، وقد ذكرنا فيها أن الحسن والقبح بالمعنى الثالث يكون على أنحاء ثلاثة، وقد ذكرنا ثلاثة أنحاء. الآن نأتي إلى المقدمة الثانية، المقدمة الثانية، إن قضية حسن الشيء وقبح الشيء هل هي من القضايا الضرورية الأولية أو من القضايا المشهورة؟ بعبارة أخرى، هل هي من الأوليات أو من المشهورات؟ مر عليكم، أين هذه المصطلحات مرت عليكم؟ أحسنتم، في الجزء الثالث من منطق الشيخ المظفر. قلنا الأوليات هناك، وهي قضايا يصدق بها العقل لذاتها، أي بدون سبب خارج عن ذاتها، بأن يكون تصور الطرفين مع توجه النفس إلى النسبة بينهما كافيا بالحكم والجزم بصدق القضية، مثل قولنا الكل أعظم من الجزء. وذكرنا المشهورات، المشهورات هي قضايا اشتهرت بين الناس وذاع التصديق بها عند جميع العقلاء أو أكثرهم. واضح؟ إذن هنا نسأل قضية حسن الشيء وقبح الشيء هل هي من القضايا الضرورية الأولية أو من القضايا المشهورة؟ نقول في المقام خلاف، هل هي من الأوليات أو من المشهورات؟ في المقام خلاف. الأكثر أن قضية حسن الشيء وقبحه من المشهورات، وإن كان هناك من يقول أنها من الأوليات، وهذا ظاهر كلام الأشاعر. الفرق، ما هو الفرق؟ نقول لو قلنا أن هذه القضية من الأوليات لانتفت الحاجة إلى الاستدلال عليها، لانتفت الحاجة إلى الاستدلال عليها. طبعا هذا مع تحقق شروط توجه النفس الخمسة، مع تحقق شروط توجه النفس الخمسة، وبالتالي لا يكون هنالك خلاف بها. إذن بعدها هذين المقدمتين كان الكلام أين؟ في المطلب الثالث، في أدلة الفريقين، أدلة الأشاعرة وأدلة العدلية. ولكن قبل ذكرنا لأدلة الأشاعرة ذكرنا مقدمتين، تم الكلام في المقدمتين، الآن ندخل في أدلة الأشاعرة. واضح؟ كم بقي من الوقت؟ انتهى الوقت. إن شاء الله تعالى في الدرس القادم سنذكر أدلة الأشاعرة وأدلة العدلية. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.